لكن هذا كل ده كله مش يعني ما يدخلش في مسألة الابتداع، دي مسألة اجتهادية. طبعا المسألة دي مسألة البدعة مسألة واسعة، لكن الذي أنا أنصح به ألا يبادر ويتسرع في تبديع الناس، تبديع الناس، لا سيما أنه وجد من السلف من يستحبون هذه الأدعية الواردة سواء على بعض الصحابة أو على بعض التابعين، أو بعض الأدعية المستقطة التي كانوا يتلفظونهم بها، أو بعض الأدعية الواردة في الأحاديث الضعيفة التي ضعفها محتمل فكانوا يتسمحون فيها. وأنا بقول لك النووي حق الإجماع، والإمام البيهقي في أوائل الدلائل النبوة قال إن هذه المراتب التي يرويها صغار التابعين وليس كبارهم، ها، إنما يؤخذ بها في فضائل الأعمال وفي المغازي والرخائص ونحو ذلك. بني فاروق فده رأي أبو هريرة، مش حديث مرفوع، ده من قول أبو هريرة، ولما غلق أبو هريرة العلماء لم يأخذوا فيه بقول أبو هريرة. لا نعم، هذا من المسائل التي أخذت على أبو هريرة، إنه فهم إنهم أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، إنه هو بقى يزود. ابن القيم له كلام ماتع جدا في بيان أن هذا الحديث يدل على ذلك، على جواز زيادة على الوضوء، على موضع الوضوء، وزيادة فمن أراد فمن استطاع منكم أن يطيل غرارة فليزعد زيادة مدرجة من قول الصحابة الكافر اللي هو أبو هريرة. نعم، اجتهاد خطأ كولف من قبل غيره فضلا عن مخالفتين للحديث. ما قول الترمذي وغيره هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الأصل في ذلك أنه لا يعرف صحيحا أي محفوظا، وإلا فقد يكون هناك روايات غير صحيحة أو غير محفوظة لهذا المثل، هي غير معروفة عن الإمام يعني منكر، وهذا يقع كثيرا، والأسف يأتي متأخذ يتعقب الإمام بهذه الوجه المنكر، بل أحيانا يذكر إسنادا خطأ ويرد ويتعقبه أو ينقضه في قوله هذا عيسى يوم إلا الحديث فلان، وليس الرواية بين يديه حديث هذا فلان، زي ما فعل الإمام ابن حبان البستي في حديث من سأل وعندهم ما يغنيه فهي خدوش أو خدوش في وجهه، فذكروا في المجروحين بإسناد عن أبي إسحاق السبيعي بإسناد من إسناد عن أبي إسحاق السبيعي، فقالوا هذا الحديث لا يعرف، وهذا الحديث لا يعرف إلا من حديث حكيم بن جبل. طب هو قدامه حديث أبي إسحاق، قدامه من حديث إيه؟ معلش لا يعرف إلا، يعني إيه لا يعرف محفوظا؟ لأن المعروف عكس المنكر، فهذا من أدلة دليل أنه لا يقصد مجرد إيه؟ جنس الإسناد، وإنما الإسناد المعروف المحفوظ. مفهوم؟ يقول هل أخطأ من قال قلما يفوت البخاري ومسلما من الصحيح، وهل صح عن البخاري قوله وتركت من الصحيح على مخافة الطول؟ ده موضوع كبير أوي. المقولة ديت أخرجها أبو بكر الإسماعيلي بإسناد فيه انقطاع، يقول حدثنا صديق لي، واضح؟ المقولة ديت اللي هي تركت من الصحيح على مخافة الطول. أما مسألة هل مسألة البخارية ومسلمة كثير أم قليل، تكلمنا فيها كثيرا وليس قليلا في لقاءات سابقة، وتفصيله يحتاج إلى يعني وقت. أخي الدعاء اللهم إني أسألك رد القضاء، لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هل هذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو من التابعين، لا حد يعرف. والناس تقول ها عرفت بعد الإيد أبدا إما أتعى تتعم عني. بعض الإخوة يذكرون أنه يقع لهم أن مطبوعة الإرشاد الخيري ما هي مختصر السلة وليس الإرشاد نفسه، فما تعليقكم على هذا حفظكم الله؟ هي كذلك يعني، ولكن مفيدة، وهي دي موجودة، هي دي الموجودة. لا أدري أكثر السلفي يعني كان على إيه، لكن على العموم هي أغلى الأقوال التي تنسب إلى إيه احنا موجودة فيه. ها؟ جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ننتقل مع الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح فصل آخر من فصول كتاب العلل من جامع الترمذي عليه رحمة الله. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة يعني من حجاج أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان يعني عرزمة وحكيم ابن جبير، وترك الرواية عنه. ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الزعفي وإبراهيم ابن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. حدثنا محمد بن عبد بن نبهان البصري، حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك ابن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي؟ قال: نعم. قال الترمذي: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك ابن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إلا كان طريقهما واحدا. حديث الشفعة المشهور ينتظر. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثه. ها؟ وقد ثبت الأولى لأنه حدثه. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة حدثه عن أبي الزبير وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، أخبرنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال: كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان ابن عيينة قال أبو الزبير: كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله فأحفظ له الحديث. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت ايوب السختياني يقول حدثني ابو الزبير قال سفيان بيده فقبضه. قال الترمذي انما يعني به الاتقان والحفظ. دي عندك دي فين؟ هي الرواية كده فعلا الكتب اللي جاهز. مين خد من الألم برزخ؟ هذه طبعا قوله أبو الزبير. أبو الزبير كناية عن التوفيق، كناية عن التوفيق، كما تقول مثلا البخاري هو البخاري، فصار لفظ البخاري علم على الحفظ والعلم والفهم. واضح؟ كما تقول ابن تيمية هو ابن تيمية. ويروى عن عبد الله بن المبارك انه قال كان سفيان يقول كان عبد الملك ابن ابي سليمان ميزانا فعلا. حدثنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى ابن سعيد عن حكيم ابن جبير فقال تركه شعبة من اجل الحديث الذي روى في الصدقة، يعني حديث من سأل عنده ما يغنيه فهي خدوش او كذوف في وجهه، قيل وما يغنيه يا رسول الله؟ قال 50 درهما. حقيقي يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس وله ما يغني كان يوم القيامة خموشا فخموشا في وجهه. قالوا يا رسول الله وما يغني؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا حديث مما تفرد به حكيم ابن جبير، ورواه يحيى ابن آدم عن سفيان الثوري عن زبيد بن اليامي متابعا فيه حكيم ابن جبير، لكن هذه المتابعة لا تثبت عند أهل العلم، أعلها جماعة من أهل العلم كلم أحمد ويحيى بن معين وابن عدي وابن حبان وغير واحد من أهل العلم، وذكرنا كلامهم لما كنا نتكلم في دروس تطبيق العمل للعلم الحديث، وسيأتي طرف من ذلك. قال يا رسول الله ما يغني؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي قال يحيى وقد حدث عن حكيم ابن الجبير سفيان الثوري وزائره يعني من قدام. قال علي ولم يرى يحيى بحديثه بأسا، يعني ايه في الجملة، يعني في الجملة، وليس هذا صحيحا من يحيى ولا من هؤلاء العلماء لحديث الصدقة او لحديث الشفعة، وانما كأن هؤلاء يرون ان هذا هو اخطأ في هذين الحديثين، إلا أن خطأه لا يستوجب ترعيفه ولا ترك حديثه كلية، كما ذهب إلى ذلك شعب عليه رحمة الله، وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الراوي لا يضعف بأخطائه إلا إذا كثرت أخطاؤه في جنب إصابته، أما إذا كانت أخطاؤه قليلة فحينئذ نحكم على هذه الأحاديث بالخطأ ونردها، ولكن لا نضعف راويها بها، لا نضعف راويها بها. لكن هنا أمر ينبغي التلفت إليه، وهو أن الناقد قد يرى الراوي قد أخطأ في حديث واحد، ولكن هذا الخطأ الواحد وإن كان من حيث العدد هو واحد إلا أنه خطأ فاحش في نظر هذا الناقد، يدل على ما ورائه من سوء حفظ وقلة دقة، فيرى أن هذا النوع من الخطأ وإن كان قليلا إلا أنه يستوجب تضعيف راوي، إلا أنه يستوجب تضعيف راوي، كما فعل ذلك الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن الربيع بن يحيى الكشناني، يحيى بن الربيع الكشناني رسالة البطل الأوصين هو واحد فيش اثنين. الربيع بن يحيى الكشناني لما روى حديثا عن السفيان الثوري عن محمد بن كدر عن جابر في الجمع بين الصلتين، فقال الإمام الدارقطني هذا الحديث يسقط 50 حديث أو 50,000 حديث نسيت الرقم، وهذه الرواية رواها الحاكم عن الدارقطني في سؤاله. الشاهد أنه جعل خطأ واحدا بمنزلة الأخطاء الكثيرة لعظم هذا الخطأ وشدة وفحش الخطأ الواقع فيه، فلم يعتبر هنا العدد فحسب، وإنما اعتبر العدد من جهة، ومن جهة أخرى نوع الخطأ الذي وقع فيه ذلك الراوي. وفي سؤالة السجدي للحاكم أن الحاكم سئل عن بعض الرواة فأثنى عليه ثم ذكر أنه أخطأ في حديث، جاء الحديث في حسن إسلام المصدر هو ما لا يعني، فجاء له بإسناد غريب عن أنس بن مالك، معروف الحديث، الحديث السيد عليه مرسلًا، هذا هو الصحيح في الباب، ولكن جاء هذا بإسناد غريب ما جاء أحد به قط عن أنس بن مالك. فالإمام الحاكم قال هذا يسقط 50 حديثا أو 500 حديث. فأنت ترى أن الإبان اعتبر نوع الخطأ الواقع فيه الراوي، وها هنا ينبغي أن نتنبه إلى أن بعض المتأخرين كصاحب كتاب الرفع والتثنيت والتهنوي في القواعد الحديثية أحيانا يأتون بكلمات أطلقها بعض الأئمة فيريدون أن يفرضوها في كل راوي أو في كل رواية، واضح؟ وهذا خطأ. فيأتون مثلا إلى كلمة قالها بعض الأئمة في حديث أو في راوي ثم يجعلون هذه قاعدة مضطردة في كل رواة أو في كل الأحاديث، وإنما الأئمة عليه رحمة الله تعالى يعتبرون القرائن المحتفى بالراوي أو بالرواية، يعتبرون القرائن المحتفى بالراوي أو المحتفى بالرواية، فقد تكون الرواية في غاية النكارة ورويها ثقة، واضح؟ قد تكون الرواية في غاية النكارة ورويها ثقة، فقد يطلقون ألفاظا شديدة في حكمهم على هذه الرواية وفي الجانب الآخر يوثقون الراوي نفسه. فيأتي بعض الناس يجعل ذلك تعارضا أو تناقضا، ضمن منه أن الراوي الثقة لا يمكن أن يقال في حديث مثل هذه الألفاظ الغليظة، والواقع أن الأئمة عليهم رحمة الله حيث أطلقوا هذه الألفاظ الغليظة إنما ذلك لما احتف بالرواية من قرائن دلت على نكارتها وفحش الخطأ الواقع فيها بصرف النظر عن حال الراوي، بصرف النظر عن حال الراوي. وحديث الربيع بن يحيى الإشناني هذا في الجمع بين الصلاتين، الربيع بن يحيى الإشناني لما سئل عنه أبو حاتم الرازي في الجثة والتعديل لابنه قال ثقة فاسدة، لما سئل أبو حاتم الرازي عن الربيع بن يحيى الإشناني ماذا قال؟ قال ثقة فاسدة، وهذا يقتضي أن حديثه في أعلى درجات الصحة. ولما سأله ابنه أيضا عن هذا الحديث بعينه في كتاب العلل قال هذا حديث باطل، هذا حديث باطل ليس له أصل، ولم أدخله في التصنيف، ولم أدخله في التصنيف، وهذا يدل على شدة نكارة هذا الحديث، لأن كون الحديث لا يصلح لأن يدخل في التصنيف معناه أن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد، لأن الحديث إنما يدخله المصنف في التصنيف إما للاحتجاج وإما للاستشهاد، وما لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد لا يصلح لأن يدخل في التصنيف أي في كتب الأبواب. فكلام الأئمة الذين دافعوا عن حكيم بن جبير لا يفهم منهم أنهم يصححون الحديث، هذا خطأ في السهل، ولما غاية ما يدل عليه أنهم يقولون إن هذا الخطأ قليل بالنسبة إلى ما روى فلا يستوجب إيه تضعيف هذا الراوي، وإن كانت هذه الأحاديث تحمل وثق وشعبة على ردها. ومثل ذلك ما فعله الإمام علي بن المديني، علي بن المديني عليه رحمة الله تعالى، لما ذكر له حديث شباب بن ثور عن شعبة، الحديث في النهي عن الانتباه في الأوعية الذي أنكروه سيأتي في شرح العلم، كل الأئمة أطبقوا على أن هذا الحديث مما أخطأ فيه شباب ابن ثور على شعبة، واضح؟ كل الأئمة بلا استثناء إلا كلمة لعلي بن بديني قد توهم أنه يرى تصحيح الحديث، والواقع أنها ليست كذلك. قال فيما حكاه عنه التعليق في ترجمة الشباب من الكامل، قال لا يستبعد أو لا ينكر على من روى عن شعبة ألف حديث أن يتفرد عنه أو أن يأتي عنه بحديث غريب، لا ينكر على من روى عن شعبة ألف حديث أن يغرب أو يأتي بحديث غريب واحد عن شعبة، فقد يتوهم المتوهم أن الإمام علي بن أبي طالب صحيح الحديث الذي أنكره الأئمة على شبابه هذا. والواقع أنه لا يصحح الحديث، ولما يدافع عن الراوي نفسه كأنه يقول إنه وإن كان أخطأ في هذا الحديث إلا أن خطأه قليل في ذنب الكثير الذي رواه عن شعبة، فمثل ذلك يغتفر في ذنب ما أصاب فلا يضعف به وإن كان حديث ذاته خطأ. ويدل على ذلك أن ابن علي في آخر الترجمة قال: والقول فيه ما قاله علي ابن المديني، ثم قال: ولعله أنكر عليه الخطأ. فهم الإمام ابن علي من كلمة علي ابن المديني أنه في كلمة المذكورة إنما يدافع عن شباب لا يدافع عن الحديث، وأنه يفهم من كلام علي المديني ما صرح به الأئمة الآخرون أن الحديث خطأ. وتجد بعض المتكلفين يأتي إلى حديث قد اتفق الأئمة على إنكاره، فإذا به يرد هذا الإنكار بأن يفتح كتب الجرح والتعديل في ترجمة هذا الراوي الذي أنكر عليه ذلك الحديث المعين، فإذا به ينقل أقوال الأئمة في تصديقه، بل ربما لا يكون تصديقه متفقا عليه، منهم من وثقه ومنهم من ضعف، فيأتي بهذه الأقوال كلها ويتكلف ويملأ الصفحات الطويلة من أجل دفاعه عن الراوي، ثم يستخرج بأنه صدوق وأن القصد في حديثه أنه حسن. وهذا لا يتعارض مع ما ذهب إلى الأئمة، لأنه إذا كان صدوقا ولم فمعناه أو الحكم بكونه صدوقا يتضمن أنه يخطئ وأن خطأه ملحوظ لدرجة أنه أنزل به من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق. فهذا الحديث بعينه قد نص الأئمة بأنه من أخطأ، فلا ينفع الصدوق من عام من كونه صدوق في الرواية، لأن صدوق لا ينفي أنه يخطأ، بل ثقة لا ينفي أنه يخطأ. فأنت إذا أردت أن تجمع بين الأقوال المتباينة في هذه الترجمة بأن منهم من وثقه ومنهم من ضعفه وقلت إنه صدوق، فكلمة صدوق تقتضي أنه يخطئ وأن خطأه أكثر من خطأ الثقة، وهذا الحديث بعينه قد نص الأئمة على أنه من أخطائه، فلماذا ترد أقوال الأئمة بما لا يصلح للرد عليه؟ بل إن الظاهر أن من ضعفه إنما ضعفه لمثل هذه المناكير التي أنكرت عليه، وأن من وثقه رأى أن هذه المناكير وإن كانت مناكير الفعل إلا أنها لا ترقى إلى إسقاط الرأي كليا. فليس بين قول الموثقين والمضاعفين من تعارض، لأن الموثقين يقولون هو ثقة إلا فيما أخطأ فيه، والمضاعفون رأوا أن هذه الأخطاء كثرت بحيث تقتضي تضعيفه أو فاحشة بحيث تقتضي تضعيفه. فالاختلاف ليس في أن هذه الرواية أخطاء، وإنما في هل هذه الرواية أو هذه الأخطاء ترقى إلى إسقاط الراوي أم لا. أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم، هذه الرواية التي فيها المتابعة تأملوها. أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم من الثقات ولكنه أخطأ في هذه الرواية كما ذكرنا. عن سفيان بن الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدق قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري: لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. فقال سفيان الثوري: من الذي يروي هذه القصة كلها عن سفيان؟ يحيى بن آدم: سمعت زبيدا يعني زبيدا الجاني يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعني عن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود. فهذه متابعة من زبيد لمن؟ متابعة من زبيد لحكيم ابن جبير. فجاء بعض المشايخ المعاصرين فاعتبر هذه المتابعة فقوة الحديث، بينما الأئمة القاطبة أنكروا هذه المتابعة وخطأوا فيها يحيى ابن آدم وقالوا الصواب عن سفيان أنه رواه عن حكيم ابن جبير ولم يرويه عن زبيد الديان. وتقدم أن رواة الحديث أربعة أقسام، هذا استشارة الشارح: الأول من هو متهم بالكذب، ثاني من هو صادق لكن يغلب على حديث الغلط والوهم لسوء حفظه، وهذان القسمان متروكان، صح؟ وهذان القسمان متروكان. الثالث ومن هو صادق ويغلط احيانا، وهذا القسم هو المحتج بحديثه، وهذا هو ادنى المراتب الثقات. ومن هو صادق ويخطئ كثيرا ويهم ولكن لا يغلب الخطأ عليه. وهؤلاء اختلفوا في الرواية عنهم والاحتجاج بهم. وسبق الكلام على ذلك كله مستوفا. وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف التفراد فيه من أي هذه الأقسام هو. فمنهم من يختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن غلب على حديث الغلط أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن كثر غلطه وفحش أم ممن قل خطأه ونبذ. وقد ذكر الترمذي هنا بعض من اختلف في ترك حديثه في الرواية عنه. نحن نذكر أمثلة هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها إن شاء الله تعالى. بعض الناس يذهب في وضع كده بدعة جديدة، يعني دايما في بعض الناس اللي هم غير متخصصين ولا متوغلين في العلم دائما يضعون لأنفسهم قواعد يسهلون على أنفسهم العلم، ظن منهم أن هذا الباب التسهيل وليس هو باب إفساد العلم. فلما يجي راوي مختلف فيه يقول لك حسن الحل، يلا امسك العصاية من الوسط على طول كده حمياني، وراوي مختلف فيه على طول كده ايه حسن الحديث. ليس هذا هو المشكلة، المشكلة ان يترتب على هذا ان تحسن كل احاديث فيعامل معاملة الثقة، لانه يقول هو حسن الحديث اذا الاصل في حديثه القبول ما لم يخالف. واضح؟ ثم هذا هو شأن الثقة، الثقة الاصل في حديثه القبول ما لم يخالف. فانت في الواقع لم تمسك العصاية من الوسط، بل ملت الى التوثيق، بل ملت الى التوثيق واهملت قول المضاعفين. هناك من ابتدع بدعة بناها على هذه البدعة، فقال الحديث المختلف في تصحيحه وتضعيفه حديث حسن، يعني لا يكون الحديث صحيحا، لا يكون الحديث ضعيفا الا اذا اجمع الائمه الصحيح. هذا مقتضى هذه القاعده، ان لا يكون هناك حديث ضعيف الا اذا اجمع الائمه على تضعيفه، لانه والحاله هذه اذا اختلف الائمه في الحديث فسيكون حسنا ويكون من قسم المقبول. والاحاديث التي اجمع الائمه على صحتها قليله بالنسبه لما اختلفوا فيه تصحيح، قليله بالنسبه لما اختلفوا فيه تصحيح. اذا مقتضى هذه القاعده ان تدخل في الاحاديث الحسنه او الحديث المقبوله احاديث خطا او احاديث ضعيفه او احاديث منكره او باطله بحجه ان اختلافا وقع فيها. هذا فضلا عن ان احيانا الاختلاف لا يكون معتبرا، فليس مثلا اذا وقع اذا اتفق السلف على فضيله حديث فجاء متاخر فخالفهم، ليس هذا اختلاف معتبرا، ليس هذا اختلافا معتبرا، لان السلف قد اتفقوا على شيء، اتفاقهم على شيء يقتضي ان من خالف ذلك الاتفاق قد خالف الاجماع المنعقد، قد خالف الاجماع المنعقد شانه شان الاحكام الفقهيه. إذا اتفق السلف على قول لا يجوز إحداث قول في العصور المتأخرة. وأغلب هذه القواعد تجدونها في كتب الأحناف، الأحناف الذين أقحموا أنفسهم في علم الحديث ليس خدمة للحديث ولكن خدمة لمذهبهم الحنفي، ليس خدمة للحديث ولكن خدمة لمذهبهم الحنفي. فوضعوا قواعد يتسللون ويجعلونها قنوات ليتوصلوا من خلالها الى تثبيت مذهبهم وتفصيل وتأسيس ارائهم المبني على الرأي. فمثلا من القواعد التي وضعوها شيوخ ابي حنيفه كلهم، هذه قاعده مقرره عندهم، شيوخ ابي حنيفه كلهم ثقات، عندهم قاعده افحش من هذه، هو أنه ما يرسله الإمام ولو متأخر ولو كان متأخرا فهو صحيح محتج به. يعني لو أبو حنيفة قال رسول الله خلاص أوكي، مش كده بس، ومن بعد أبو حنيفة أيضا قواعد. وهذه القاعدة المختلف، القاعدة المختلف فيهم تحسن حديثه، والحديث المختلف فيها تحسن، مما القواعد التي جاءت في قواعد الحديث للتهنوي ودفع عنها دفاعا مستميتة تشهد لها بشواهد هي عليه ليست له. وبطبيعة الحال الحديث مختلف فيه عندهم. يعني لو جه مثلا البخاري صح ضعف حديث ها، وجاء بعض الناس صححه وبعدين مختلف فيه بحديث ده حديث مختلف فيه يقول ايه حديث حسن هو حجة. ولهذا فتحوا الباب على مصراعيه لأحاديثهم الضعيفة التي يحتجون بها وبنوا عليها المذهب من بهذه القواعد التي اخترعوها. وأيضا من قواعدهم وهي تعتبر هدم لعلم الحديث كلية، من قواعدهم التي ابتدعوها قال إن لكل علم رجال، وإن إن المحدثين لهم أصول في تصحيح الأحاديث وضعفها، وأيضا الأحناف لهم أصول في تصحيح الأحاديث وضعفها. فالمذهب الحنفي مذهب معتبر، ومذهب البخاري مثلا أو مذهب المحدثين مذهب معتبر. فإذا وضع الأحناف قاعدة في التصحيح أو التضعيف تخالف ما عليه المحدثون فلا ينكر لهم ذلك، فهؤلاء لهم أصولهم وهؤلاء لهم أصولهم. وبطبيعة الحال هذا يتنافى مع ما قرره الثهنوي نفسه في هذا الكتاب من أن كل علم يرجع فيه إلى أهله، كل علم يرجع فيه إلى أهله، فكيف تترك قواعد الحديث التي قررها المحدثون ثم تؤخذ من غير المتخصصين من أصحاب الرأي الذين لا يعرفون لا بالرواية ولا بنقص الأحاديث ولا بمعرفة العلل ولا الرجال. هذه القواعد المتناثرة في هذه الكتب نحن نحذر منها، لأن بعض الناس ناشروا هذه الكتب ومحققوها ينفخون فيها ويعظمون من شأنها ويجعلونها بمنزلة الكتب المعتمدة التي ينبغي الرجوع إليها، كمثل ما فعل عبد الفتاح بن غدة في تعليقاته على هذا الكتاب، وكذلك في تعليقاته على الرفع والتكميل، وتعليقاته مليئة بالسموم، لأنه يأخذ أصول الحنفية بل وأصول متأخري الأحناف بل وأصول شيخ الكوثري محمد زاهر الكوثري ويقاعده ويقرره على أنها قواعد مسلمة صار عليه المحدثون قديما وحديثا. فيغتر الطالب المبتدئ بهذه القواعد المفقودة، ويظن الطالب أنها فوائد عزيزة وقواعد نادرة من الصعب أن يدركها أو يتحصل عليها في كتاب آخر، فإذا به يتلقنها ويحفظها ويتحملها على هذا الكتاب، ثم بعد ذلك إذا وجد المحدثين يقولون بخلاف ذلك إذا به يبادر إلى إنكار ذلك بناء على أن هذه القواعد قد تشربها وأنها هي الأصول المعتمدة التي يرجع إليها. يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله: فمثال القسم الأول وهو من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، عكرمة مولى بن عباس اتهمه بالكذب جماعة منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن عبد الله بن عباس ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيره، وأنكر ذلك جماعة آخرون. قال أيوب: لم يكن بكذاب ولم أكن أتهمه. ووثقه ابن أبي ذئب. وقال بكر المزني: أشهد أنه صدوق. ووثقه أيضا من الحفاظ يحيى ابن معين وغيره، وخرج له البخاري في صحيح. وقال ابن عدي: إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه طبعا قوله إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث، العبرة في حديث الراوي ما رواه عنه الثقات، أما ما رواه عنه غير الثقات فالآفة من هؤلاء الضعفاء وليس منه هو. فكان هذه الكلمة تقع كثيرا في كلام ابن علي، وأيضا يستعملها ابن حبان البستي أحيانا، فيأتي ابن علي يقول: إذا روى عنه الثقات فحديثه صحيح، إذا روى عنه الضعفاء فحديثه ضعيف، يقصد أن الخطأ في هذه الرواية من هؤلاء الضعفاء فلا ذنب لذلك الروث فيها. واضح العبرة بما يرويها عنه الثقات لا بما يرويها عنه الضعفاء. وقال أحمد في رواية عنه عمرو بن أبي عمرو: كل شيء يرويه عن عكرمة مطلق، وكذا كل من يروي عن عكرمة سماك وغيره. قيل له: فترى هذا من عكرمة أو منهم؟ قال: لا، ما أحسبه إلا من قبل عكرمة ولا قبل عكرمة، ها هي قبل أشبه، والرواية التي تليها تؤيدها. وقال أحمد بن القاسم: رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يرى روايته حبا، هذا يؤيد أنه يضعف إيه؟ عكرمة. قال أبو بكر الخلال هذا في حديث خاص. قال وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج بحديث، يعني أن الإمام أحمد قال ذلك في معرض حديثه عن حديث معين من أحاديث عكرمة أنه ضعيف في أي لم يحفظه، لا أنه ضعيف مطلقا، مفهوم؟ لكن حيخلف المؤلف كذا قال وظاهر خلافه، وقد يكون عن أحمد فيه روايتان. فإن المروزي، إن المروزي خطأ، مروزي بالزاي مش بالزاي. فإن المروزي نقل عن أحمد أنه قال عكرمة يحتج به. وذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل حدثنا عثمان بن حكيم قال جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده، فقال يا أبا أمامة أسمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني بشيء تصدقوا فإنه لن يكذب علي؟ قال نعم. وقال ابن معين إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. وقال أبو حاتم الرازي يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات كمثل ما قال ابن علي. قال والذي أنكر عليه مالك ويحيى بن سعيد فلسبب رأيه، لأنه كان خارجيا إباضيا. إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. قال أبو حاتم الرازي يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات. قال والذي أنكر عليه مالك ويحيى بن سعيد فلسبب رأيه، يعني أنه نسب إلى رأي الخوارج. وأما تكذيب ابن عمر له فقد روي من وجوه لا تصح، وقد أنكره مالك، يعني أنكر صحته، مع أنه يقال إن مالك كان يضعف عكرمة لأنه كان يسقطه من أثناء الأسانيد في الموطأ. فقد روى أحاديث عن ثور بن زيد عن ابن عباس، وثور بن زيد لم يسمع من ابن عباس، وقالوا إنه أخذها من عكرمة عن ابن عباس ثم أسقطه مالك منه، لأنه ما أراد أن يسمي اسمه فيه الموطأ لأنه كان يستضعفه. لكن ابن عبد البر أنكر ذلك وذكر أن مالكا احتج به في موضع فيه الموطأ. قال إسحاق بن عيسى قلت لمالك أبلغك أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس؟ قال لا، ولكن بلغني أن ابن المصيب قال ذلك لبرد مولاه. وذكر أحمد أن ابن سيرين كان يروي عنه ولا يسميه، وكذلك مالك، وأشار أحمد إلى أنهما طعن في مذهبه ورأيه، لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه من رواية الطرس بن دينار عنه، والطرس لا تقبل رواياته، وابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدا، لأنه حيث روى عنه فكيف يتصور أنه إيه يكذبه. وممن اختلف في اتهامه بالكذب أيضا محمد بن إسحاق عليه رحمة الله صاحب المغازي، واختبق ذكره، منهم جابر الجعفي وجابر بن يزيد الجعفي، واختبق ذكره مستوفا في أبواب الأذان. ومنهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، فإن الترمذي يصحح حديثه وقد نشى أمره غير مرة غير واحد، وتركه الأكثرون، وضرب أحمد على حديثه ولم يخرجه في المسند بصحيح حديث تلبية صحيح حديث تكبير العيد 7 و5، صححه البخاري كما ذكرت في المثل. ومنهم ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي، والاكثرون على اتهامه بالكذب. كان الشافعي يقول لان يسقط من السماء احب اليه من ان يكذب في الحديث، ومع ذلك الائمه اتهموه بالكذب والخلاف فيه شديد. ومثال القسم الثاني وهو من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديث الوهم والغلط ام لا، عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد ذكر الترمذي في أول كتابه عن البخاري أن أحمد وإسحاق والحميدية كانوا يحتجون بحديثه، وقد صحح الترمذي حديث هذه الرواية كما ترون أذكرها في ترجمة عبد الله بن محمد ابن عقيل، وأيضا وجدتها في أظن في شرح في العلة الكبير ذكرها الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هكذا، عن أحمد وإسحاق ذكر عن البخاري انه قال رايت احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديث عمرو بن شعيب حديثا جدا. فلا ادري هل الترمذي حكى الروايتين القولين ام ان احدهما خطا، والله اعلم. وهي مذكوره في طبقات المدلسين في ترجمه عمرو بن شعيب. ومما يتعجب له النسخه اللي خرج لطبقات المدلسين بتاعة ايه الحق ايه اسمه ايه عبد الغفار ايه البنزالي عبد الغفار البنزالي المصري هذا. طبعا هذا رجل لا علم له ولا فهم ولا فقه, هو كل ما يلاقي ترجمة في الطبقات المدرسية يفتح تهذيب التهذيب ويحج, لدرجة انه وقع له خطأ فاحش جاء في ترجمة حفص بن غياث, جاء في ترجمة حفص بن غياث, فالإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله فتح لما ترجم لحفص بن غياث طبقات المدلسين ذكر نقولا في انه كان يدلس عن اهل العلم واضح, فاذا به يفتح الميزان, يفتح الميزان فيقع نظره على حفص بن غياث الاخر, ذكره الذهبي بعقب تجربة حفص بن غياث المعروف, ذكره تمييزا عن الاول المعروف المشهور, فقال حفص بن غياث مجهول لا يعرف, فجه هو في الهامش قال لك حفص بن غياث مجهول لا يعرف, طب كيف ما يكون مجهول لا يعرف وعندك في الكتاب اللي انت بتعلق عليه موصوف بالتدليس وذكره في واحد موصوف بالتدليس, هذا يدل على يعني هؤلاء تجار لا يفقهون شيئا. جاء الى ترجمه بقيه بن الوليد, جاء الى ترجمه بقيه بن الوليد ونقل ترجمته من الميزان, طبعا ترجمته من الميزان مليئه بالاحاديث المناكير التي انكرت على بقيه, فاذا به يسوي للصفحات في نقل ما في الميزان من تلك الاحاديث التي انكرت على بقيه ابن الوليد. ثم قال وقد وصف ايضا بالارسال, يعني هو بيتكلم بقى وقد وصف ايضا بالارسال وليس هذا موضع تفصيله, معروف ان الارسال اشبه بالتدليس من هذه الاخطاء التي انكرت من حيث التفرد, فتسود الصفحات في نقل الاحاديث التي خطأوا فيها بقيه للاجل تفرده بها ولا تشير ادنى اشاره الى ارساله وتقول ان هذا ليس موضعه, ان لم يكن هذا موضع فاين موضعه, وهذا تتكلم عن التدليس والتدليس والارسال بابهما واحد. فهؤلاء التجار يريدون ان ينفخوا الكتب ويثمنوها من اجل ان تخرج على الناس ويكسبون من ورائها ايه الاموال الطائله, نعوذ بالله كما يقول الفرش من اجل القرش, ها الفرش من اجل ايه القرش. وبخصوص ايضا احنا نحب نقول النوادر ديت, بخصوص ايضا طبقات المدلسين لان عهدي بها بعيد جدا طبقات المدلسين, لانني اول ما ابتدات الطلب كنت اقرا في كتب اهل العلم اهميه معرفه المختلطين والمدلسين لان روايتهم فيها تفصيل, ينبغي ان تعرف من وصف بالتجريد ومن وصف بالاعتراض حتى لا تغتر بالحكم الاجمالي الذي قد تجده في ترجمه بعضهم, فكنت حريص ان انا احفظ اسماء المدلسين واسماء المختلطين, وانا من عادتي ضعيف الحفظ للنفس أحب النظم, فلم أجد هناك منظومة, ومنظومة الذهبي حينئذ لم تكن بين يدي, فقلت أنظم طبقات المدلسين لنفسي عشان أحفظها, أنظم طبقات المدلسين لنفسي عشان أحفظها, وبالفعل نظمته وهي عندي حتى الآن لم تخرج, ورغم أنها لم تخرج إلا أني حفظت أسماء المدلسين لأني عشت معهم زمنا طويلا, لأن أنظم الترجمة لابد ان افتح كتب الرجال لاجد لاقف على الاقوال, لان الحافظ حافظ لا يذكر كل الاقوال او يشير الى الاقوال او يذكرها بالمعنى, فانا اريد ان اذكرها بلفظها الموجود ان استطعت, فعشت مع هذه الترجمه زمنا طويلا فحفظت اسماء المدلسين, ها حفظت اسماء المدلسين وان لم ينتهي النظم بعد. الشاهد انني كنت اعتمد في هذه الفتره كلها على نسخه طبقات المدلسين المطبوعه في مصر, أظن طبعا مطبعة الصبحي أو نحو ذلك أو الأزهرية, مطبعة الأزهرية كلية الأزهرية جزاك الله خير, هذه النسخة هي كانت موجودة بين يدي ساعات, فأحيانا كنت أقرأ فيها كلاما مصححا فصحيح, وربما أستعين بذلك بالأسرار المرات كنت في بعض دور النشر مختلف سنة اللي هي في عبين بتاعت أخونا شرق في جنة. فأنا رايح هناك اشتري كتب عادي يعني زبون عادي. ففجأة وبلا مقدمات إذا برجل يدخل على الأخ اللي هو مسؤول عن إدارة المكتبة ومعه كتابان. ففهمت من حديثي مع الأخ أنه محقق وأن هذا بعض إنتاجه فهو بالفعل يعرضه على صاحب المكتب. الكتابان كتاب لمكاتب تمثيل ابن حجر وكتاب أخبار يزيد لابن طولون. فأنا بطبيعة الحال عهدي بطبقة المدلسين بعيد. فقلت له ممكن أصفح الكتاب؟ طبعا أنا هو ما أعرفش حالي ما أعرفش حالي. ففتحت المواضع اللي أنا نسيها تصفيح طبعا قديمة فوجدت له لم يغير شيئا مما كان في الطبعة القديمة بل وزاد القنبلة. فإذا بالأسماء التي وقعت مصحفة ترجم لها بتراجم على التصحيح. يعني ابن عيينة تصحف في بعض مواضع الكتاب إلى ابن عبيدة فأخذ يبحث عن ابن عبيدة هذا فوجد في تذكرة الحفاظ رجل في السهر أشار إليه المستهرس بناء على قصد الترجمة لأنه ابن عبيدة. فراجع فابن عبيدة ترجمته في تذكرة الحفاظ. رجعت جبت ترجمة منين؟ هو ابن عيينة مصحف. فرجعت لابن عبيدة هذا فوجدته رجل متأخر جدا عن عصر ابن عيينة. فكيف يكون هو المذكور في هذه الرواية؟ واضح؟ فأنا قلت لشيخ هذا الخطأ الصواب ابن عيينة وهذا خطأ صواب كذا وهذا خطأ صواب كذا. جبت له ايه المواضع منها برضه في ترجمة عمرو بن شعيب في النسخة الأزلية هذه في ترجمة عمرو بن شعيب أنا ابن معين عليه رحمة الله قال ما يرويه عن أبيه فهو كذاب ما يرويه عن أبيه فهو كذاب. كذاب ايه؟ فرجعت انا الصواب فهو كتاب فهو كتاب. فقلت لي شيخ هذا خطأ وهذا خطأ وكذا 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 كذا. فلما يعني حتى من كلام ان انا عارف ودارس الموضوع فقال لي والله يا شيخ انا كتبت لهم ورا افلس كيف قد كده فيها تصحيح الاخطاء يا اخي ما عملوش حاجه. فقلت في نفسي يعني اشمعنى الاخطاء اللي وقعت في الطبعة القديمة هي التي وقعت فيها الذين جمعوا كتابك او نسختك؟ فسكت فيها واحتملت ذلك في نفسي ما رمتش احلى بالاخ امام ايه صاحب المكتبة. فجيت قلت له يا شيخ على فكرة كتاب اخبار يزيد هذا مطبوع. قال لا يعني اول مرة يطبع. قلت له مطبوع يعني قال لا هذا اول مرة يطبع. قلت له والله يعني كمان. وطبعا هذا الكلام لما تقول يعني تقول قدام الناشر فيه يعني خسارة للمحقق. المحقق يهمه ان الناشر يفهم ان الكلام اول مرة يطبع عشان ياخذه ويقول على شرائه. المهم دارت الايام هذه قصة برضك يعني دارت الأيام وكنت أتردد على مكتبة قرطبة التي في فانتوم في الفرق شارع فانتوم هذا عند الأهرامات الثلاثة المفروض الأهرامات الثلاثة. فكنت أتردد على أخونا صاحب المكتبة هو حسن قطب حسن قطب حسن عباس قطب شكرا؟ نعم. فكنت أتردد عليه كنت أشتري كتب أحيانا كان يدفع إليه بعض الكتب ويبيعها له ونحو ذلك. فجأة وجدت الأخونا بيعرض علي كتاب حققه ذلك المذكور اسمه واحد كده هو واخد دكتوراه في الخطوط العربية واخد دكتوراه في الخطوط العربية وبيشتغل في الأهرام في دار معارف الآن يعني هو الآن حاليا يقعد على الكرسي الذي كان يقعد عليه شيخنا الشيخ في يوم الفيه عليه رحمة الله. المهم دارت الأيام فليس أخونا حسن بيدفع لي كتاب أو كتابين لهذا المذكور ويريد الاخ مني ان انا ارجعهم قبل ان يدفعهم ايه من نفسي. قلت له طيب المخطوطه، هات المخطوطه كان كتاب الالقاب لابن فرضي، الالقاب لابن فرضي والاوائل لابن طولون ايضا، والاوائل لابن طولون. قلت له اديني المخطوطه عشان اراجع، طبعا التعليقات ممكن اراجعها لكن المشكله في اصل الكتاب. فجه المذكور فقال لي لا هو طبعا خايف يديني المخطوطه لما انشرها من وراه، لكن هو طبعا تعلل بعلة يعني غير قادح. فقال يا اخ صالح هل المخطوطه انت لم تدرس اصول الخطوط ولا تعرف الخطوط العربيه ولا تستطيع ان تقرا المخطوطه؟ انا قراته يا شيخ هذا، وانا مش هقدر اقول ان هذا الذي تختار صواب او خطا الا اذا راجعت. فبعد مناورات ومناقشات دفع الي المخطوطه، فنظرت فيها طبعا كنت بنظر في شغله احيانا استشكل نسخ. فالمهم دفع الي المخطوطه بتاع كتاب الالقاب للنسخ، فوجدت العجب العجيب، المخطوطة في واد وما نقله منها في واد آخر، والعجب أن المخطوطة خطها مغربي رائق جدا وواضح جدا، خط مغربي جميل جدا وسهل القراءة جدا. فهو لم هو واخد دكتوراه في الخطوط العربية على فكرة، الرسالة بتاعت الدكتوراه اداني نسخة منها هدية عند الحديث. فمن الاشياء اللي تتعجب بها الدراوردي، هو يعني نقل كلمه الدراوردي في موضع انا ما بيجيش، قلت ابحث ارجع للمخطوطه فلقيت مكانها ابن زريج. سبحان مش من نفسه، ما شأن هذا بذلك اللي خلى ابن زريج الدراوردي يعني. وأذكر أيضا في موضع من المواضع، في موضع من المواضع ذكر رواية عن أحمد أنه سئل عن بعض الرواية نسيت اسمه لكن هو معروف، أن الإمام أحمد أراد أن يشير إلى أنه كان يشرب المسكر، فجاءت الرواية كذا ورفع أحمد يده إلى فيه، يعني كان يشرب، الراوي يقول يعني إيه؟ يعني كان يشرب يعني المسكر، يشرب يعني يعني الإمام أحمد كذاب، ثم قال ورفع يده إلى فيه، الإمام أحمد يعني أراد أن يشير لهذا المعنى ولا يصرح به، فجيب أخونا ما فهمهاش، أنا يعني كان يشرب ما فهمهاش دي، فرحت بالمعكوفين الماء، وجيب الهامش قال زيادة زيادة متعينة، زيادة متعينة، بالله عليك بقى لو مين بقى في الدنيا لا يشرب الماء، بقى الإمام أحمد يعني شغل الشارع إن فلان كان بيشرب المية. فلما ذهبت لأخونا حسن وجمعني مع الأخ، طبعا هذا ناهيك بقى إن هو في أثناء التراجم أول ما يجي اسم واحد فوق تحت ترجمته تهذيب التهذيب الإصابة كذا كذا يرد أسماء، طبعا هو مميز يعني محمد بن عبد الله، يفتح اي محمد بن عبد الله يفتح اي محمد بن عبد الله لان انا لما بس مع قلت له يا شيخ انت لما تيجي تبحث عن روايه ثاني ايه بفتح كل الكتب، قلت له يعني مثلا لما تلاقي مثلا عن الزنجي بتفتح ايه؟ بتفتح الاصابه طبعا ما فيش اصابه ما شاء الله، لا ينبغي من ذلك. طب ايه ده؟ قلت له الصحابه ده موضوع الصحابه والتابعين المختلف في صحبته قصص، لكن لما تلاقوا الزنجي ايه دخل هذا في هؤلاء؟ لا لا يا اخي انا بحب اكتب كتاب، تبقى احسن تفرح يا حسره على العلم. فلما جيت موضع من المواضع جبت له كده طريقة من طرق المحدثين في معرفة التصفيفات، قال لي يا خطر انت ده تحقيق كويس، انا عايزك ترجع لي كل كتبي ان شاء الله، شاء الله. وبعد كده خدت منه كتاب اللي هو ابن الفارابي وكتاب الاوائل. كتاب الاوائل ده بقى فيه العجب العجاب. اول حديث في كتاب الاوائل ابن طولون بيقول وخرج البخاري في اول صحيحه. ابن طولون بيقول كده وخرج البخاري في اول صحيحه من حديث عائشة قالت كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا صادق الى اخر الحديث. فجي هو بقى عايز يخرج الحديث فراح قال لم اجد هذا الحديث مش تكمل ايه ولا مكمل لم اجد هذا الحديث في ضعيف الجامع الصغير لم اجد هذا الحديث في ضعيف الجامع الصغير اسمه زنه حاجة زنه كده اسمه حاجة ايه زنه عدد نعم اسمه زنه عدد. قال لم اجد هذا الحديث في ضعيف الجامع الصغير. طبعا الفوق بيقول له اخذ البخاري في اول الصحيح. ايه دخل هذا في الجامع الصغير صحيح او ضعيف؟ فلو قلت له والله لو فتحت صحيح الجامع مش هتلاقيه. ليه؟ قلت له ده حديث فعلي مش قوي. وهذا الكتاب صحيح وضعيفه متعلق بالحديث القولية لا الفعلية. كانت معلومة جديدة. المشكلة ده هو ايه لما كان عايز طبعا يعلق الاحاديث كل الروان سهلة عنده الحمد لله كل ما بيلاقي ايه بيطبع تحت ترجمة فيهم في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب خلص الاحاديث مش عارف يفهم. فراح سأل اخواننا في بعض اخواننا في الهرم سألهم قال لهم انتوا تخرجوا الحديث ازاي؟ انا عايز اقف عايز كتاب يكفيني مهنة تخريج الحديث. قالوا له عليك بضعف جدا الشيخ الفلاني دوت كل الحديث ضعيفه موجوده فيه. فهو فهم بقى ان ما دام الحديث مش موجود في ضعيف الجامع يبقى خلاص مش هيلاقيه بعد كده. وفوق بيقول له اخرج البخاري خالص اول الصحيح. انا طبعا خدت منه الكتب ديت وركبتها عندي دي بتاع 7 اشهر قلت مخبيها عندي شويه لحد ما واحد تاني خرجها. اصل فكره النقد هو في العرف وفي القانون عالم التحقيق ورئيس قسم التحقيق ونحو ذلك. فنسال الله العافيه هذا مثال من الامثله. مثال من الامثله بالضبط. كان عمل كتاب المعين في طبقات المحدثين وعمل كتاب الثقات لابن خلفون وتناوله بعض الفضلاء في بعض المجلات اظن مجله البيان اللي بتصدر في بريطانيا تناوله وفضحه وبين كثيرا من تخليصاته. وطبعا هو يقول لي ايه عايزك ترجع لي كل كتب قصدي يعني تحقق لي كل كتب. عبد الله بن محمد بن عقيل وقد ذكر الترمذي في اول كتابه عن البخاري ان احمد واسحاق والحميدية كانوا يحتجون بحديثه وقد صحح الترمذي الحديث. وقال ابن معين وغيره لا يحتج به. وقال البزجاني عامة ما يروي او ما يروى عنه غريب وتوقف عنه. عاصم بن عبيد الله العمري وكذلك عاصم بن عبيد الله العمري فإن الترمذي يصحح حديثه في غير موضع والأكثرون ذكروا أنه كان مغفلا يغلب عليه الوهم والخطأ. قال شعبة كان عاصم لو قلت له من بنى مسجد البصرة لقد حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بناه. كل حد عنده قال رسول الله كما قيل ابن سلم العلوي وقيلت هذه مقولة في أبان بن أبي عياش لما سئل عنه شعبة فقال ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين. يعني كان بينظر كده يبحث عن الهلال فيلاقي مثلا شعره كده من حاجبه وقع يفتكر الهلال. وقال شعبة ايضا كان عاصم لو قلت له رأيت رجلا راكب الحمار لقال حدثني ابي. يعني جاب له اسناد. رأيت رجلا يجيب له اسناد على طول على رسول. ومثال القسم الثالث هو من اختلف فيه هل هو ممن كثر خطأه وفحش أم ممن قل خطأه. حكيم ابن جبير وحكيم ابن جبير الأزدي الكوفي فإنه قليل الحديث وله أحاديث منكرة. قال محمد بن عبد الله العنبري عن عبد الرحمن المهدي وسئل عن حكيم ابن جريج فقال انما روى احاديث يسيره وفيها احاديث منكرات. وقال ابن المديني سالت يحيى بن سعيد عنه فقال كم روى؟ انما روى شيئا يسيرا. وهذا يدل على ان الروايه الاولى التي جاءت عن يحيى بن سعيد ولا هي كانت في يحيى حكيم ابن جريج لا يقصد بها ايه معارضه شعبه. قال يحيى وقد روى عنه زائدة. قلت ليحيى بن سرقة قال شعبة قلت من أجل حديث صدقة؟ قال نعم. ثم قال يحيى نحن نحدث عن من دون هؤلاء يعني من باب اعتبار الاستشهاد وإن كان ما تفرد به وأخطأ فيه لا يعرض عليه. نعم يا أخي ايش فين دي الأسدي الأسدي عند عندكم ايه ارجعوا بالأنساب ارجعوا الأنساب الذي سمعنا. وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة وحسنه وسبق الكلام عليه هناك مستوثا. وقد احتاج لي أحمد في رواية عنه وعبره بأن سفيان رواه عن زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ما أصدهوش فهو دخلته كمان قال إن هذه الرواية موقوفة كما في العلة لعبد الله. وقد أنكر ابن معين وغيره حديث زبيد هذا. قال ابن حبان في حكيم ابن زبيد كان غريب في التشيع كثير الوهم فيما يروي كان أحمد لا يرضى. والإمام أحمد عليه رحمة الله ضعف الحديث هذا الحديث ضعفه ولكن أخذ به. فرق بين تضعيف الحديث والحكم المقتضى كما في كتاب المسودة لابن تيمية أيوة مسودة نعم مسودة لآل ابن تيمية أن الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل على هذا قال هو حديث ضعيف والعمل عليه فهو أثى بمقتضى. ولذلك القاضي أبو يعلى فسر ذلك أنه ضعيف من حيث الإسناد من حيث الرواية لضعف الحكيم وجبال المتفرد به ولكن العمل عليه إما الجرائم العمل أو فتوى أو أن الإمام أحمد يأخذ الضعيف إذا لم يأخذ الباب الماء يعرضه كما هو معروف من مذهبه. فقضية الإيه؟ لا قضية العمل عليه يعني أن هذا الحديث أو ما يتضمنه هذا الحديث قد عمل به الناس خلفا عن سلفي وإن كان الحديث ضعيفا فالعمدة عند الإمام أحمد ليس على الحديث ولكن على العمل. وقرر له ابن حبان حديث الصدق وقال ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير هذا قاله في النظرية. وحكيم هذا روى عنه هو قال هذا في معرض رواية جاءت من غير طريق حكيم بن جبير فقال ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير إذا يقول هذا هو الرواية بين يديه التي جاءت من غير طريق حكيم بن جبير فقالوا يعرف أي أن كل من رواه عن غير حكيم فقد أخطأ أتى بمنكر من الرواية لأن المعروف عكسه المنكر فما لا يعرف هو المنكر. وحكيم هذا روى عنه الثوري والأعمش وزائدة وغيره متركه شعبة ويحيى وابن مهدي وقيل إن يحيى كان يحدث عنه. وقال البوذكياني جوزجاني هو كذاب. وقد تقدم أن التلميذية حسن حديثا كما تحسين التلميذي الغالب أنه مبني على يعني جريان العمل كما أفتى بذلك أحمد وليس على تحسين الحديث من حيث الإسناد. وقال أحمد في رواية عنه في حديث الصدقة هو حسن كما قال في صلاة التسبيح الحديث فيه ضعيف ومن فعله فهو حسن. واحتج به وقال مرة في حكيم هو ضعيف الحديث مضطرب وقال ابن معين ليس بشيء. هذا مما يدل على أهمية معرفة اصطلاحات الأئمة. حسن هنا مش معناها أنها راجعة إلى الرواية وإنما راجعة إلى المعنى الذي تضمنته الرواية لجريان العمل كما ذكر ذلك في الرواية التي ذكرها أبو يعلى. وقال ابن معين ليس بشيء وقال أبو زرعة في رأيه شيء ومحله صدق إن شاء الله. قال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود قال وهو قريب من يونس ابن خداف وإنه ضعيف وهو قريب من يونس ابن خداف وسويل بن أبي ساقطة. وقال نسائي ليس بالقول وقال ترقطني مسروق. نبتدي بهذا المعنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال طب مثلني على ظهور ده كله بسيط وهو بسيط للبس طب ممكن لان انا تعجلت من الامر والان يعني لابد ان اقضي مصلحه فسامحوني ان شاء الله نجاوب عليها مره ثانيه. جزاكم الله خير. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى وممن اختلف في أمره هل هو ممن فحش خطأه أم لا؟ عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي واسم أبي سليمان ميسرة. عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي قال أمية بن خالد قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن عبد الملك ابن أبي سليمان؟ قال تركت حديثه. قلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العظمي وتبع عبد الملك بن أبي سليمان وكان حسن الحديث؟ قال من حسنها فرغت. ذكرنا أن هذه المقولة من شعبة مما تدل بها الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وكذلك الإمام ابن السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء على أن الحسن لفظ الحسن يطلق عند المحدثين على الغرائب والمناكير على الغرائب والمناكير كما قال النخعي عليه رحمة الله تبارك على إبراهيم بن يزيد النخعي كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل أحسن حديثة أحسن حديثة. خرجوا ابن أبي حاتم والعقيد وابن علي وغيرهم. وقال وكيع عن شعبة لو روى عبد الملك ابن أبي سليمان حديث آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه. حديث الشفعة ذكرناه في اللقاء الماضي في أثناء كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. والشاهد من هذا أن الإمام شعبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى استنكر هذا الحديث غاية الإنكار بحيث لو أن عبد الملك ابن أبي سليمان جاء بمنكر آخر مثله في النكارة لكان ذلك دافعا لشعبة إلى طرح عبد الملك ابن أبي سليمان كليا. ومعنى هذا أنه لم يترك عبد الملك ابن أبي سليمان لمجرد حديث الشفعة وإن كان هو استنكر الحديث عليه فالحديث عند شعبة خطأ لكن خطأ في جنب إصابات كثيرة يغتفر خطأ في جنب إصابات كثيرة يغتفر. يغتفر ماذا؟ يغتفر حال الحديث أم حال الراوي؟ حال الراوي. الحديث منكر أبدا لا رجوع عن ذلك إنما هل هذا المنكر الذي جاء به عبد الملك ابن أبي سليمان يكفي لتضعيفه هو وتركه هو؟ قضية أخرى. فشعب يقول الحديث عندي منكر ولو جاء بمنكر آخر مثلي لكان ذلك دافعا له لأن يترك عبد الملك بن سليمان نفسه. يعني أنه لم يتحمل عنده عبد الملك بن أبي سليمان أن يأتي بحديثين منكرين أي في مثل هذه النكارة لأن الحديث عند شعبة في غاية النكارة. وهذا ما أشرنا إليه في اللقاء الماضي من أن الراوي إنما يضعف إما بإكثاره من الأخطاء أو بفحش الأخطاء. قد يكون خطأ قليل ولكنه فحش فيدل على ما وراءه من غفلة وقلة حفظ. يقول وقد خرج وذكر الإمام في الكامل ذكر الإمام ابن عدي في الكامل عن وكيع عن شعبة أنه لما سئل عن حديث الشعبة هذا قال لو كان حديث يقوي او لو كان شيء يقوي يعني انه لم يجد له شاهدا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر هذا الخلل او هذه النكرة التي ارتأها امام شعبة في هذا الحديث. ومعنى هذا ان الحديث الذي يتفرد به راو لا يحتمل منه تفرد، وكان هذا الحديث ليس له ما يشهد له لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الحديث يكون منكرا. وهذا ما أشار إليه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مبحث الحديث الحسن، وكذلك أشار إليه في مبحث الحديث المنكر من كتاب المقدمة. وأيضا هو ما صرح به الإمام البرديجي فيما حكاه عنه ابن رجب الحنبلي في هذا الكتاب، وسيأتي في الكلام على المنكر. يقول الإمام: قد خرج الترمذي حديث الشفعة في كتاب الأحكام والأقضية، وسبق الكلام عليه هناك مستوفا. وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره، وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب تنكح المرأة على ثلاث. وقال أبو بكر بن خلاف: وسمعت يحيى وهو ابن سعيد يقول: كان صفة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء منقطع يوصله وموصل يقطعه. وموصل يقطع يعني يخالف في الإسناد، وأيضا يخالف المتن كمثل حديث ماذا؟ الشفعة. إذن هو من شأنه أن يخالف الثقات، وهذا واسم الراوي الضعيف. وقال أحمد عليه رحمة الله: كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان. كون الراوي من الحفاظ لا يعني أنه من الثقات، فالحفظ شيء والإتقان شيء آخر، لابد أن نتنبه إلى هذا. ولهذا نجد الأئمة أحيانا يصفون الراوي بالحفظ في الوقت الذي يصفونه بالضعف، في الوقت الذي يصفونه بالضعف، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في محمد بن حميد الرازي في كتاب التقريب، قال: حافظ ضعيف. فمعنى كونه حافظ أي أكثر من سماع الحديث وإسماعه من تحمله وروايته، هذا هو الحافظ، واضح؟ أما كونه متقنا لما يحفظ قضية أخرى. الشاذكوني سليمان بن داود الشاذكوني وصفوه بالحفظ، ومع ذلك تكلموا فيه، بل منهم من كذبه. الواقدي محمد بن عمر الواقدي وصفوه بالحفظ، وأغلب العلم على تكذيبه. وغير هؤلاء كثير. ونوح بن أبي مريم وصفوه بالحفظ واتهموه بالكذب، حتى قال الحاكم: وابن حبان رزق كل شيء إلا الصدق، والعياذ بالله. مفهوم هذا؟ فبعض الناس حينما يسمع كلمة حافظ يقول هذا من أعلى مراتب الثقة، وهذا خطأ. الحافظ قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، بل قد لا يكون عدلا أصلا. فالحفظ صفة تعني اكتاره من سماع الحديث وإسماعه، لكن هل هو متقن لهذا الذي سمعه وأداه أم غير متقن قضية أخرى. وقد أشار إلى ذلك الإمام الحافظ السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح ألفية الحديث، وأيضا أخونا علي حسن عبد الحميد في كتابه كشف المعلم الذي هو دراسات صحيح مسلم أيضا ساق أمثلة على ذلك في هذا الكتاب. وذكر ابن أبي حاتم بإسناد عن نوفل بن مطهر عن ابن مبارك عن سفيان قال: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان العظمي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ووثقه يحيى بن معين. أيضا عند سعيد بن بشير، سعيد بن بشير وصف بالحفظ، وصفه سفيان بن عيينة بالحفظ وضعفه، وأبو مسهر أيضا وصفه بالحفظ وضعفه، هو نفسه ضعف. فوثق يحيى بن معين وسئل هو احب اليك الابن جريج؟ قال كلاهما فتان. وقال احمد هو يخالف ابن جريج في احاديثه، وابن جريج عندنا اثبت منه بطبيعه الحال. وخرج له مسلم، وانما ترك شعبه حديثه لروايته حديث الشفعله لروايته، ولروايته يجوز وجهان، لان شعبه من مذهبه، اسم هذه القاعده، لان شعبه من مذهبه ان من روى حديثا غلطا مجمعا عليه ولم يتهم نفسه فيتركه ترك حديثه. فقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم، روى عنه ابن مهدي انه سئل، يعني شعبه، من الذي يترك حديثه؟ قال من يتهم بالكذب، ومن اذا ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، ومن اذا روى حديثا خطا مجمعا عليه فلن يرجع الى الصواب ولن يتهم نفسه حيث اجتمع النقاد على تخطئته، فهذا ايه؟ يترك حديث. وهذه مساله من المسائل المذكوره في مبحث علوم مباحث علوم الحديث في باب صفة من تقبل روايته ومن ترد، الذي هو متعلق بمسائل الجرح والتعديل، وهي مسألة التي تسمى بمسألة المستطع، مسألة المستطع على الخطأ. ومذهب جمهور أهل العلم أن من أخطأ الخطأ في الحديث، أن من أخطأ الخطأ في الحديث فنبهه على خطئه نقاد الحديث فلم يرجع الى نقدهم ولم يتهم نفسه، بل داوم على روايته ما قد خطأه فيه النقاد، فان ذلك يوجب جرحه، فان ذلك يوجب جرحه وترك حديثه. لماذا؟ لانه حينئذ يكون قد يروي ما قد تحقق من وقوع الخطأ فيه. وفرق بين من يروي شيئا يظنه صوابا وهو خطأ، فهذا يخطأ فيما روى ولكن لا يكون ذلك دافعا او دليلا على ضعفه، لانه حينما روى ما ظن انه خطأ، لكن بعد ان بين له النقاد فاما انه لا يبالي بنقد النقاد ولا يعرف له اقدارهم ومنازلهم، فهذا يوجب ترك حديثه ايضا، لانه خاض فيما لا علم له به ولم يرجع الى اهل العلم فيما هم متخصصون فيه. واما انه علم انهم على صواب وانه فعلا قد وقع الخطأ ومع ذلك تمادى في رواية ما اخطأ فيه، فهذا يعتبر مكابرة، بل هو اشبه بتعمد الكذب، لانه قد تحقق من ان هذا خطأ ومع ذلك تمادى في روايته، وهذا يوجب ايضا ترك حديث. والصورتان ذكرهما الامام ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة المجروحين له. ويستثنى من ذلك صورة واحدة فقط، هو ما إذا كان الحديث في كتاب الراجح، والأئمة يقولون أنت أخطأت فيه والخطأ من كتابك وليس من حفظك، هو خطأ في كتابك ولكنه لم يعهد في كتابه خطأ، فحينئذ إذا تمسك بما في كتابه ولم يرجع إلى نقد النقاد فالأئمة يعذرونه في ذلك لأنه في كتابه، ولكن هذا لا يدفع إيه؟ إنكار الحديث، لا يدفع إنكار الحديث، ولكنه لا يستوجب ترك الراوي نفسه وتجريحه بذلك، لأنه معذور له ما يتعلق به. من ذلك ما قاله الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قيل له لماذا تروي عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب ولا تروي عن وكيع ابن سفيان، سفيان ابن وكيع، لماذا تروي عن احمد بن عبد الرحمن ابن اخي ابن وهب ولا تروي عن سفيان ابن وكيع؟ فقال ان احمد بن عبد الرحمن لما انكروا عليه هذه الاحاديث رجع عنها كلها. اسمع، لما انكروا عليه هذه الاحاديث رجع عنها كلها الا حديثا واحدا قال قد وجدته في كتابي عن عمي، يعني ابن وهب. اذا هو معذور في ايه؟ في انه وجد الحديث في كتابه في كتاب عمه، وان كان هو خطا عند الائمه ولكن هو معذور ايه في ذلك، وابن خزيمه عذره. أما سفيان بن وكيع فكان وراقوه يدخل عليه الأحاديث فلما نبهوه عليه لم يرجع، فلهذا لم أروي إيه عنه. ولما وقع تمثال محمد بن غالب تمثال المعروف بتمثال، لما حدث بحديث أنكره عليه جماعة من نقاد عصره، فإذا به يأتي بالكتاب فإذا الحديث فيه الكتاب، فقالوا الخطأ منك في الكتاب، يعني أنت أدخلت الحديث في كتابك خطأ، فالخطأ في الكتاب. فبرقتي عليه رحمه الله لما سئل هذا قال لا ننكر تمسكه بما في كتابه ولكن الحديث خطأ، فلم يجعل ذلك دافعا إلى ترك الراوي لأن له ما له عذر له شبهة، ولكن الحديث خطأ لا شك إيه في ذلك. الإمام ابن معين عليه رحمه الله تعالى يرى أن هناك صورة أخرى تستوجب ترك الراوي المصر على خطأ والذي لا يرجع عن خطئه، واضح؟ ولو كانت هذا ولو كان الخطأ في كتابه، فيما إذا كان الخطأ مما لا يخفى على أحد، كأنه يرى أن فاعل ذلك أن كون الحديث في كتابه مع ما فيه من نكارة بالغة مما لا يخفى على عوام الناس يدل على أنه هو الذي وضعه في كتابه، واضح؟ فيرى أن هذا لا يسوغ لهذا الراوي روايته، ولو الحديث ولو كان في كتابه فإنه يترك لأمر ذلك، وستأتي القصة بعقب ذلك مباشرة. يقول وروى نعيم بن حماد عن ابن مهدي عن شعبة أنه سئل عمن يستوجب الترك، فقال إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرفه ما لا يعرف، أي ما لا يعرفه معروف، أو تمادى في غرف مجمع عليه فلم يشك نفسه فيه، أو كذاب وسائر الناس فروا عنه. وهذه القصة رواها الخطيب البغدادي في الكفاية والإمام ابن حبان في المجروحين. وخرج أبو بكر الخطيب عن يعني الكفاية بإسناده عن ابن معين أنه سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة اسمع، فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال ظننتها، فأما إذا أنكرتموها وردتموها علي فقد رجعت عنها. قال لهم أنا هرجع عنها لو أنكرت، إذا هو عندي استعداد للرجوع، لكن شوف ابن معين بقى يقول إيه. فقال لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، حتى من الممكن أن يشتبه على السامع. فأما الحديث المنكر التي لا تشتبه لأحد فلا، أنت رويت أصلا ليه؟ ده أصلا في غاية النكار، التي لا تشتبه لأحد ثلاث. فقيل ليحيى فما يبرئه؟ قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، وقد شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس، ويرجع عنها وإلا يخرجه فهو كذاب إيه أبدا. قضية مهمة جدا مسألة المصر على الخطأ، إذا كان أئمة عليهم رحمة الله تعالى يعتبرون من يسمع نقاد الحديث لحديث هو يروي ومع ذلك الأئمة يخطئونه فيه، ثم لا يرجع عن ذلك الأئمة يتركون حديثه من أجل إصراره على الخطأ مع أنه هو الذي سمع وهو الذي روى، فكيف بمن يأتي اليوم فليس له في الرواية نصيب، فلا الحديث حديث ولا الرواية رواية، ولا ليست عنده كتب لنقول إن الحديث في كتب، ولا هو من أهل النقد، ثم يأتي إلى نقد النقاد لحديث ما ثم يرد ذلك ويخالف النقاد بحجة أن ظهر الإسناد صحيح أو نحو ذلك. الأئمة كانوا أعرف بحديث الراوي من نفسه التي بين جنبي، وكان على الرواة أن يرجعوا إلى نقد النقاد. أما نحن الآن فليست لنا في القضية نصيب، لا خف ولا حاسر، لا نقى ولا جمل، ومع ذلك ننافح هؤلاء الأصحاب ونخالفهم بحجة أن كلامهم مخالف الأصول. بطبيعة الحال هو مخالف للأصول التي تلقنتها وأنت طبيب وشخت عليها، أما الأصول التي هم عليها والتي يعرفها أهل النقد فكلامهم لا يتنافى معها. وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع، وعن أحمد أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. واضح هذا الكلام؟ واما محمد ابن عبيد الله العبراني الذي روى عنه شعبة وروى عنه سفيان ايضا فهو ابن اخي عبد الملك بن ابي سليمان المذكور قبله، وكان شريك ينسبه الى جده تدليسا. فيقول حدثنا محمد بن ابي سليمان، ده اسمه تدليس الايه؟ الشيوخ، تدليس الشيوخ. وقد تركه ابن المبارك، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. قال يحيى سألته فجعل لا يحفظه، فأتيته بكتاب فجعل لا يحسن يقرأ، يعني ملوش نصيب في حاجة خالص. قال وكيع هو رجل صالح، يعني في العبادة والدين، ذهبت كتبه، فكان يحدث حفظا، فمن ذاك أتي، يعني الخلل الذي جاء في روايته أتي من هذا الباب. وقال ابن نمير هو رجل صدوق، صدوق بمعنى عدل يعني، ولكن ذهبت كتبه وكان رديء الحفظ، فمن ثم انكرت احاديثه. وضعفه ابن معين وقال ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال فلات والنسائي متروك الحديث. وقال ابن علي عامة رواياته غير محفوظة. وقال ابن حبان كان صدوقا الا ان كتابه ذهبت. وكان رديء الحفظ فجعل يحدث من حفظه ويهم، فكثر المناكير في رواياته. واما ابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، فان شعبة ترك حديثه واعتل بانه رآه لا يحسن يصلي، لا يحسن يصلي، وبانه رآه يزن ويسترجع في الوزن، وبان رجلا اغضبه فصر عليه وهو حاضر. قال شعبة وفي صدري لابي الزبير عن جابر 400 حديث، والله لا حدثت عنه حديثا ابدا، ولم يذكر عليه كذبا ولا سوء حفظ. هذا واضح الدلالة على ان شعبة ليست له رواية عن ابي الزبير. والامام ابو يعلى الخليلي في كتاب الارشاد قال شعبة لا يروي عن ابي الزبير شيئا، لكن وقعت روايات لشعبة عن ابي الزبير، وقعت روايات لشعبة عن ابي الزبير نحو 4 أحاديث أو 5، كلها من طريق من ليس معروفا بالحفظ عن شعبة، من طريق من ليس من الحفاظ، وبعضها من رواية أبي داود الطيالسي وهو ليس من المبرزين من أصحاب شعبة. ولهذا مرض ابن علي في ترجمة أبي الزبير ما يروى عن شعبة عن أبي الزبير، مرضها. والبخاري علق في الصحيح حديثا، علق في الحديث الصحيح حديثا من روايه ابي الزبير، من روايه ابي الزبير اظن عن جابر، وبالتتبع وجد ان راويها عن ابي الزبير هو شعبه، وبين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وفي التغليق التعليق. لكن كما ترون ان شعبه لا يروي عن ابي الزبير، فلعل الاحاديث التي رواها من ليس من الحفاظ لحديث شعبة عن شعبة عن أبي الزبير هي أخطاء ممن دون شعبة، أو أن شعبة ساقها ما ساق الإنكار فأخذها السامع عنه على الرواية، كمثل ما كان شعبة يفعله في حديث جابر الجعفي، فإن شعبة كان يروي عن جابر الجعفي، ثم جاءت بعض الروايات عن شعبة عن جابر الجعفي، فقال ابن حبان في ترجمة الجعفي من المجروحين ان شعبة روى عنه تعجبا وانكارا، يعني لم يروي عنه لرغبته في الرواية عنه سواء احتجاجا او استشهادا، وانما روى عنه لانكاره عليه، كأنه يقول انه حدثنا باحاديث مناكير، منها حدثنا عن فلان عن فلان بكذا وعن فلان عن فلان بكذا وعن، فصار شعبة يحدث بأحاديث عن جابر الجعفي، ولكن هل قصد من هذا التحديث الاحتجاج أو الاستشهاد، أم قصد فوق المناكير التي سمعها منه؟ فهذا من باب الإنكار وليس من باب الإيه؟ فيأتي بعض من سمع ذلك من شعبة فيرويه عن شعبة عن جابر الجعفي ظنا منه أن ذلك من ما رواه شعبة اختيارا أو احتجاجا أو استشهادا، وليس هذا من هذا الباب. ومثل ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث الشفعة، حديث الشفعة الذي رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، رواه وكيع عن شعبة عن عبد الملك، رواه وكيع عن شعبة عن عبد الملك. وكيف يضعف شعبة عبد الملك؟ إذا ثم يروى عنه وقد ضعفه هذا الضعيف الشديد.